بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في احتمال أصالة عدم القرينة، أنها هل هي موجودة أو غير موجودة، وإن كانت موجودة فما العلاقة بينها وبين أصالة الظهور. المرحوم الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري قال أن أصالة الظهور في الواقع ترجع إلى أصالة عدم القرينة. فنحن نشك مثلا في المجاز والحقيقة، نقول لم يضع قرينة، الأصل عدم القرينة، فتظهر عندنا أصالة الحقيقة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة. نشك أن هذا المعنى هو الذي يريده أو يريد معنى آخر، ولكن لم يضع قرينة فالأصل عدم القرينة، فأصالة الظهور أيضا ترجع إلى أصالة عدم القرينة وهكذا. المرحوم الشيخ الآخوند الخراساني قال لا، كأنه يفهم من تقرير الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه لكلام الشيخ الآخوند أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة هم وجهان لعملة واحدة، أنهما شيء واحد، تعبر عنه بأصالة الظهور، تعبر عنه بأصالة عدم القرينة، هكذا قد يفهم من العبارة. ثم المصنف رحمة الله تعالى عليه أبدأ وجهة نظره، وهي أنه لا يوجد عندنا شيء اسمه أصالة عدم القرينة، وإنما يوجد عندنا شيء واحد هو أصالة الظهور فقط. وطرح الفكرة على أساس احتمالين لا احتمال ثالث لهما. الاحتمال الأول، المعنى الأول الذي طرحه، أن السامع لا يشك أصلا، يعلم بعدم القرينة، لا يشك أنه يوجد قرينة أو لا يوجد قرينة، وهنا لا معنى لأصالة عدم القرينة، لأن الأصالات إنما تكون عند الشك. هنا لا يوجد شك حتى يقال أنه الأصل عدم كذا، شك لا يوجد. يعني في الفقه مثلا عندما يشك أن هذا طاهر أو نجس يقال أصالة الطهارة مثلا، أصالة الحل. إذا لا يوجد شك لا معنى للأصالة. فإذا فرض أن السامع لا يشك، يعلم تماما أنه لا يوجد قرينة، هنا هل يحتمل البحث في أصالة عدم القرينة أو عدم القرينة؟ لا، مع أنه أصالة الظهور تأتي. لاحظوا أحبتي، تارة السامع يعلم بمراد المتكلم، لا يشك بمراد المتكلم، هذا لا يكون ظهورا وإنما يكون نصا. ولكن تارة لا، قد يبرز عند احتمال أن المتكلم يريد غير هذا المعنى ولكن يعلم بعدم القرينة، فالكلام يكون ظاهرا لأنه يوجد احتمال إرادة معنى آخر، هذا الاحتمال موجود، ليس فرضنا نفي هذا الاحتمال أحبتي، ولكن فرضنا نفي احتمال القرينة، أنه نعلم أنه لا يوجد قرينة. أما دلالة الكلام فهي تحتمل وجهين، قرينة لا يوجد، الكلام يحتمل وجهين، وجه ظاهر بارز منسبق إلى الذهن، ووجه أو احتمال ضعيف مهمل نادر لا يلتفت إليه عادة، يشك هنا، يشك السامع يعلم بعدم وجود القرينة ويشك أنه ما هو المقصود. فالظهور، أصالة الظهور عاملة أو غير عاملة، موجودة أو غير موجودة، نعم موجودة لأن هناك احتمالات، بينما أصالة عدم القرينة غير موجودة، لأنه نعلم بعدم القرينة. فهنا ألفت المصنف بشكل رائع كيف يمكن التفكيك بين الأصالتين، أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة. ففي مورد يكون عندنا أصالة الظهور، يكون عندنا ظهور، ولا يكون عندنا أصالة عدم قرينة. إذن كيف يمكن إرجاع إحداهما للأخرى؟ كيف نفسر إحداهما بالأخرى؟ والحال أنهما منفصلان في بعض الموارد. إذا فسرنا الإنسان بالبشر، الإنسان بشر، هل يمكن أن نتصور أن الإنسان ينفصل عن البشر؟ إذا كان الشيئان أحدهما راجع إلى الآخر، الإنسان مثلا يرجع إلى الحيوان، الإنسان نوع من أنواع المخلوقات المتحركة بالإرادة التي يعبر عنها بالمعنى العام بالحيوان. هنا هل يمكن أن ينفصل؟ أن توجد الإنسانية ولا توجد الحيوانية؟ كلا. فيما نحن فيه، الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه عندما فسر أصالة الظهور وأرجعها إلى أصالة عدم القرينة، هذا يعني أنه لا يمكن في مورد من الموارد الانفكاك والانفصال، والحال أنه في هذا المورد يوجد عندنا أصالة الظهور لأن المعنى يحتمل وجهين، أحدهما بارز وأحدهما غير بارز، ولا يوجد عندنا أصالة عدم قرينة لأننا لا نحتمل وجود القرينة، نعلم بعدمها، فحصل الانفكاك. هذا تقدم. الآن الاحتمال الثاني، الوجه الثاني، الصورة الثانية عبر عنها المصنف، وهي أنه يحتمل وجود قرينة. فإذن الكلام يحتمل وجهين، أحدهما بارز وأحدهما غير بارز، أحدهما ظاهر وأحدهما غير ظاهر، ويحتمل وجود القرينة. كلا الاحتمالين موجود، نحتمل أنه وضع قرينة، فنحتمل أنه المتكلم أراد من هذا المعنى شيئا آخر غير هذا الظاهر وقد وضع قرينة، ولكن القرينة لم تصل إلينا. هنا نعم قد يقال أنه تأتي أصالة عدم القرينة. هنا البحث أوجه. في الصورة الأولى ما يمكن أن يأتي البحث، سالبة بانتفاء الموضوع. هنا قد يقال نعم نحتاج، لأنه عندنا شك بوجود القرينة وعدم وجود القرينة، عندنا شك فنعمل أصالة عدم القرينة، هنا البحث وارد. ولكن المصنف أيضا هنا في هذه الفقرة يقول ليس عندنا إلا الظهور، ولا يوجد عندنا حتى في هذا الفرض، ولا يوجد عندنا حتى في هذا الفرض شيء باسم أصالة عدم القرينة. كيف ذلك؟ لاحظوا أحبتي، أصالة عدم القرينة تريد أن تنفي وجود القرينة. عندما نقول الأصل عدم القرينة يعني ماذا؟ يعني لا يوجد قرينة، ابني على عدم وجود القرينة، صحيح؟ أصالة عدم القرينة يعني تصرف وكأن المورد ليس فيه قرينة، صحيح؟ عدم القرينة، ابني على عدم القرينة. بينما أصالة الظهور أين تأتي؟ عندما يكون في الكلام احتمالان، أحدهما بارز وأحدهما ضعيف. أصالة الظهور ماذا تقول لك؟ ابني على عدم وجود الاحتمال الضعيف، ابني على عدم وجود المعنى الثاني. لا، تقول لك هذا الاحتمال موجود، وهذا احتمال وجداني في نفس السامع، منقدح حقيقي يشعر به، يعيش معه، لا يبني على عدمه، ولكن يتعامل معه وكأنه غير موجود، بمعنى لا يكون لهذا الاحتمال تأثير وحجية، لأنه يلغي الاحتمال. أصالة عدم القرينة تريد أن تنفي وجود القرينة، يعني ابني على عدم وجود القرينة. بينما حجية الظهور تقول هذا الاحتمال الذي انقدح في نفسك أيها السامع، من أن المتكلم قد لا يريد هذا المعنى البارز وقد يريد معنى آخر، هذا الاحتمال لا تأثير له، لا تجعله يؤثر عليك، ابني على ظاهر الكلام، ابني على الاحتمال الأبرز، هكذا. فهنا نلاحظ أحبتي أن الاحتمال مع وجوده لا يؤثر، هذا هو حجية الظهور، لا أنه نلغي الاحتمال. صحيح؟ طيب، إلى هنا المصنف يقول أن العقلاء بما هم عقلاء، بما أن الحالة الظهورات هي أمر مرتكز في أنفسهم وفي استعمالاتهم، يجدون أن هذا الاحتمال موجود ولكن لا يعملون به، يرجع القضية إلى الارتكاز، أن هذا الاحتمال لا ينفى، أن هذا الاحتمال لا يلغى، موجود ونعترف بوجوده، ولكن العقلاء لا يجعلونه يؤثر، لا يدعونه، لا يسمحون له أن يؤثر في فهمهم. وأما أصالة عدم القرينة فهي على ماذا تبني؟ تقول لك اجعل القرينة المحتملة، اجعلها كأنها غير موجودة. المصنف يقول أن هذه القرينة التي لا نعلم بوجودها أساساً هي تؤثر في الظهور، تؤثر في الدلالة. هل يعقل أن القرينة غير المعلومة، القرينة غير المعلومة، هل يعقل أن تؤثر في الدلالة؟ طبعا لا، ما دامت هي غير معلومة فكيف تؤثر في الدلالة؟ أليس يجب أن تعلم لتدخل ضمن السياق، لتدخل كقرينة متصلة أو كقرينة منفصلة لكي تؤثر وتغير بالظهورات؟ أما هي غير موجودة، غير حاضرة في ذهن السامع، فكيف يمكن أن تؤثر على استظهاراته؟ كيف يمكن أن تؤثر على فهمه؟ فهي وجودها وعدمها سواء، هي غير مؤثرة في الأصل، فلا نحتاج إلى أصل ينفيها. قال رحمه الله: الصورة الثانية أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة خفيت علينا، فإنه في هذه الصورة يكون موقع لتوهم جريان أصالة عدم القرينة. هناك مجال للبحث، هناك مورد للبحث، هناك وجه للبحث، ولكن في الحقيقة إن معنى بناء العقلاء على أصالة الظهور كما تقدم أنهم يعتبرون الظهور حجة كالنص، ولكن لا يعتبرونه نصا، يعترفون أنه ظني، يعترفون أن هناك احتمال في مقابل هذا الاحتمال، ولكن من جهة الحجية أنهم يعتبرون الظهور كالنص بإلغاء احتمال الخلاف، أي احتمال، ما هو احتمال الخلاف؟ أي احتمال إن كان، ما هو احتمال الخلاف؟ يعني أن المتكلم لا يريد هذا المعنى وقد يريد معنى آخر أضعف منه غير متبادر إلى الأذهان. ومن جملة الاحتمالات التي تلغى إن وجد هذا الاحتمال في نفس السامع، احتمال نصب القرينة، فتارة قد يريد هذا المعنى الأضعف من جهة أنه نصب قرينة، وتارة من جهة أنه هازل، وتارة من جهة أنه يريد الإيهام. كل هذه الاحتمالات تلغى بمعنى أنه لا يعتد بوجودها مع أنها موجودة، تلغى من جهة أن الظهور حجة، وحكمه حكم احتمال الغفلة ونحوها من جهة أنه احتمال ملغى ومنفي لدى العقلاء. وعليه فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال الذي حصل في نفس السامع، أي احتمال؟ أن المتكلم لا يريد هذا المعنى البارز وإنما يريد معنى الضعيف الموهوم، لا أن المنفي هو وجود القرينة الواقعية، لأن القرينة الواقعية غير الواصلة لا أثر لها في نظر العقلاء، هي أساساً غير واصلة فكيف تؤثر في الظهورات؟ هي أساساً لا تؤثر ولا تضر في الظهور حتى يحتاج إلى نفيها بالأصل، هي أساساً غير مؤثرة فلا نحتاج إلى أصالة كي ننفيها. بينما إن معنى أصالة عدم القرينة لو كانت هذه الأصالة موجودة هو البناء على نفي وجود القرينة، لا البناء على نفي احتمالها. في أصالة الظهور البناء على نفي احتمال إرادة غير المعنى البارز، بينما أصالة القرينة البناء على نفي وجود القرينة، والبناء على نفي الاحتمال هو معنى البناء على أصالة الظهور. نفي الاحتمال يعني نفس أصالة الظهور، ليس شيء آخر، لأن العقلاء ينفون الاحتمالات التي ترد في ذهن السامع ويقولون ابني على هذا المعنى، هو هذا عين أصالة الظهور. وإذا اتضح ذلك يكون واضحا لدينا أنه ليس للعقلاء في هذه الصورة الثانية أيضا، مع أن البحث فيها هو وجيه، ليس فيها أيضا أصل يقال له أصالة عدم القرينة، حتى يقال برجوعه إلى أصالة الظهور أو برجوع أصالة الظهور إليه، وإنما ليس هناك شيء اسمه أصالة عدم القرينة، سالبة بانتفاء الموضوع. والخلاصة راح يعيد الفكرة جزاه الله خير، أنه ليس لدى العقلاء إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور، وليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على إلغاء كل احتمال ينافي هذا المعنى البارز، ينافي الظاهر الظهور، من نحو احتمال الغفلة أو الخطأ أو تعمد الإيهام أو نصب القرينة على الخلاف. شوفوا، فإذا أصالة عدم القرينة هي في الواقع منفية عند العقلاء من جهة الاحتمال، لأنه احتمال إرادة عدم، أنه لا يريد هذا المعنى الظاهر ويريد معنى آخر، فنفس نفي احتمال أن المتكلم يريد معنى آخر هو اللي هي أصالة الظهور، هي تنفي هذه الاحتمالات، ولا نحتاج إلى شيء خاص باسم أصالة عدم القرينة. فكل هذه الاحتمالات إن وجدت ملغية في نظر العقلاء، وليس معنى إلغائها إلا اعتبار الظهور حجة كأنه نص لا احتمال معه بالخلاف، كأنه نص، كأن الاحتمال غير موجود ولكنه موجود، لا أنه هناك لدى العقلاء أصول متعددة وبناءات مترتبة مترابطة، أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم تعمد الإيهام، أصالة عدم القرين، ليس كذلك، وإنما هو البناء على المعنى الظاهر وإلغاء احتمال الخلاف وهو أصالة الظهور، كما ربما يتوهم حتى يكون بعضها، ليس عندنا هكذا أصول حتى يتوهم أن يكون، حتى يكون بعضها متقدما على بعض أو بعضها يساند بعضين. نقطة، نعم لا بأس، أنه لا بأس، ماكو مانع أن نحلل الظهور، نحلل الظهور لأنه نفي للاحتمال، فإذا كان الاحتمال المنفي هو غفلة نقول أصالة عدم الغفلة، إذا كان الاحتمال المنفي هو الهزل نقول أصالة عدم الهزل، إذا كان الاحتمال المنفي هو احتمال وجود قرينة نقول أصالة عدم القرينة، من باب تحليل الظهور، وليس أنه هناك عندنا قواعد لها وجود حقيقي غير أصالة الظهور. نعم لا بأس بتسمية إلغاء احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة من باب المسامحة، يعني نحلل الظهور ونرجعه إلى جذوره، أن هذا الظهور نفي الاحتمال من أي جهة، نفي الاحتمال أي احتمال عندنا، عندنا احتمال غفلة، وأصالة الظهور نفي الاحتمال الغفلة، هنا عندنا غفلة وليس عندنا احتمال وضع قرينة، فنقول هنا نحكم بالظهور من وإن كان عندنا شك، أي شك، شك في الغفلة، فنفينا من خلال حجية الظهور نفينا الغفلة، فهنا بالتحليل في الواقع عندنا أصالة عدم غفلة. وكذلك تسمية إلغاء احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة، أو احتمال الهزل نقول أصالة عدم الهزل، الأصل أنه ليس بهازل، وفي الواقع الأصل ليس بهازل، هو تحليل لنفي احتمال إرادة الخلاف، يعني نفس الظهور. ولعل من يقول برجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، أو بالعكس لعله أراد هذا المعنى من أصالة عدم القرينة، أراد أن يحلل الظهور، أراد أن يرجع أو يبين جذور الظهور، وأنه في الواقع احتمل السامع احتمل وجود قرينة على إرادة المعنى الموهوم، ولكن لا يوجد عندنا قرينة، فهذا الاحتمال منفي، ومنفي الواقع أصالة الظهور، ولكن هذا الاحتمال منفي، أي احتمال، احتمال القرينة سمى أصالة عدم القرينة. وحينئذ لو كان هذا مرادهم لكان كل من القولين صحيحين، كلام الشيخ الأنصاري وكلام الأخوند الخراساني أعلى الله مقامهما، كلاهما صحيح ويكون مآلهما إلى شيء واحد، وهو تحليل وتفكيك الظهور. من أين نشأ الشك؟ نشأ من احتمال الهزل، نقول أصالة عدم الهزل. نشأ من احتمال الغفلة، نقول أصالة عدم الغفلة. نشأ هذا الاحتمال احتمال أنه لا يريد المعنى الظاهر ويريد المعنى الموهوم، نشأ من احتمال وجود قرينة، نقول أصالة عدم القرينة، وعندئذ لا يكون هناك خلافون. إلى هنا تم الحديث في أصالة عدم القرينة. يأتي إن شاء الله الحديث في حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله.